إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. ما زال حديثنا مستمرا حول القراءة التي يفهم بها من خلالها القرآن الكريم، لا سيما وكلها أيام، وسندخل في شهر الله المحرم رجب، وسيكون أول الأشهر التي نشعر بعدها بأن رمضان سيأتي بعد سويعات قليلة، رغم أنه سيفصل بينه وبين رمضان بشعبان، إلا أن بركة الوقت يلمس انقضاؤها الآن. لا أقول كل الناس، ولكن كثير من الناس يلمسون انقضاء بركة الوقت، فبمجرد غفلة العين وانتباهتها سنرى أن رمضان على الأبواب، شهر القرآن الكريم. قلت سابقا أن القرآن الكريم قراءتان. الذي يهمنا في حديثنا في هذه الجمعة القراءة الثانية، وهي قراءة تحصيل الفهوم، كيف تفهم القرآن الكريم، لأن النوع الأول قراءة تحصيل الأجور كلنا نجيدها، حتى من لم يجد راحة أو أريحية في كيفية قراءة القرآن الكريم يقرأ ويتعتع والقرآن عليه شاق، له عند الله عز وجل أجران، أجر القراءة وأجر التعتع، فبمجرد أنك تقرأ لك أجر. لكن الوقفة، هل بمجرد أنك تقرأ تفهم؟ لأن التطبيق لا يأتي من مرور الحرف من الحلقوم إلى اللسان، ولكن التطبيق يأتي بمرور الحرف مع الكلمة التي فيها على آلة الإدراك عند الإنسان، الآلة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في قلبه ليدرك بها ويفهم بخلالها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فمحله العقل هو القلب، الآلة التي يعطيها الله عز وجل للإنسان، فمتى وجدت وأصبح بها الإنسان عاقلا يبدأ معه ما يسمى عند الفقهاء بسن التكليف، لأنه من المفترض أنه إذا اطمأن الإنسان أن هذه الآلة موجودة عنده كلف وأدى ما كلف به من قبل رب العالمين. هذه الآلة هي التي نخاطبها اليوم لنقف معها كيف يفهم كتاب الله عز وجل. تحدثت مرة عما يسمى بالتلازم الفكري للقرآن الكريم، عندما تقرأ نص آية معينة يلزم منك فكريا أن ترى بين هذه الكلمات بل بين حروف كل كلمة معنى تدركه فتفهم من خلاله مراد الله عز وجل على الأقل في الوقت الذي بدأت القراءة بهذه الطريقة فيه. لما كنا نقرأ قديما قول ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أوائل كتبة الوحي، معلوم كما قال ابن كثير كتبة الوحي 15 صحابيا، هؤلاء كلهم ليسوا على درجة واحدة من العلم، فكان ابن مسعود يجلس بين أصحابه ويقسم برب عزة عز وجل ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وأعلم أين نزلت وكيف نزلت، صيفا أم شتاء، ليلا أم نهارا، نزلت في حضر أم في بدو، نزلت في كذا أم في كذا، لوعيه ما أراد الله عز وجل من أمر نبيه له بكتابة الوحي. فكان من أوائل هذه الكتابة مع زيد بن ثابت رضي الله عنهم وعن غيرهم، وآخرهم كما يقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، لأن معاوية لم يعلم عنه أنه من العلماء رضي الله عنه وأرضاه، بل كان قائدا للجيوش، فكان اهتمامه بالجهاد، لكن لعلمه بالقراءة والكتابة كان من الكتبة كسعيد بن العاص. لم نعلم من سعيد بن العاص إلا أنه في وقت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عالم العربية، كما في حديث عثمان بن عفان من أعلمكم بالعربية، فقالوا سعيد بن العاص، ومن أعلمكم بالقرآن، وكان الموجود آنذاك زيد بن ثابت لأن ابن مسعود ارتحل وقتها إلى العراق، فقال يقرأ زيد ويكتب سعيد بن العاص، فبدأت كتابة المصحف العثماني بهذه الطريقة، ثم نسخ على 8 مصاحف وزعت على الأقطار آنذاك بقصة جمع المصحف المعروفة. الشاهد أن الإنسان لما يقف مع آية معينة كما يقول ابن مسعود نتلو القرآن ونتعهده فلا يمر بنا الهلال إلا ومنا من يتعهده 30 مرة، أي مرة كل ليلة، أو 10 مرات، أي كل 3 ليالي مرة، حتى وصل إلى يتعهده في الهلال مرة، أي في الشهر مرة، في كل ليلة جزءا واحدا. وإذا وقفنا مع آية بل وربما شطر آية وقفنا معها 6 أهلة. الوقفة الثانية هي التي أعنيها وأتكلم عنها، هو يقرأ القرآن ربما كل يوم ليلة كما أسر عن عثمان رضي الله عنه، لكن عندما يريد أن يقف ليتدبر معاني هذه الآيات قد يقف كما قال ربما مع الآية بل مع شطر الآية نصف الآية 6 أهلة ليفهم مرادها. هذا الذي أريد أن أتحدث عنه، وهذا ما أتحدث عنه تحت عنوان التلازم الفكري في القرآن الكريم أو اللوازم الفكرية. يلزم منك يا قارئ القرآن أن تخرج من قراءتك للقرآن بفهم لتحصل الأجر مع الفهم، لأن الفهم هو الذي يكون سبيلا للتطبيق. كثير من قراء القرآن بل والمجيدون في قراءة القرآن بل وحملة القراءات هو أبعد ما يكون عن أحكام الشرع الحنيف، وكلنا نعايش هذا، وكلنا نعلم هذا، وكلنا لا ينفك عن أحدنا واحد من هؤلاء، لكن الذي يطبق كتاب الله عز وجل نرى أثره في سماعنا عندما نسمعه. تسمع قراءنا الكبار سلفا فتقف مع واحد منهم بالذات لأنها هذه القراءة وصلت إلى قلبك، دخلت من خلال أذنك إلى قلب فاستقرت فيها، فتجد نفسك تكرر معه دون أن تشعر، ما قصدت أن تحفظ معه أو هو يحفظك، بل يكون قد مات منذ زمن بعيد، لكن أثر قراءته لما وقف وابتدأ وتكلم وصار وجال لفهمه هو لهذه القراءة وصلت إليك عن طريق هذه القراءة، هذا ما نبتغيه. فأتكلم في كل جمعة عن مثال معين نؤكد به هذه الصورة. كتب أحد القراء كما قال عن نفسي أنا قارئ جيد للصحف، فكتب مرة مقالة نشرت في إحدى الصحف الأسبوع الماضي في تفسير سورة التين، ووقف مع فائدة الأطعمة التي جاءت في بداية الصورة، فتكلم عن التين، تكلم عن الزيتون كلاما طبيا قد يكون لائقا، كلاما زراعيا قد يكون لائقا، كلاما شرعيا غير لائق بالمرة تماما. فقلت أتكلم عن الرسالات السماوية من خلال سورة التين في هذه الجمعة، لأن الذي يقرأ هذه الصورة سيجد لازما فكريا من وراء ما ورد في هذه الصورة. سورة التين سورة مكية نزلت في بداية العهد المكي بعد سورة البروج وقبل سورة قريش، ووضعت في تفسير المصحف الشريف بعد سورة الشرح مباشرة، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلت مرارا وتكرارا في ترتيب نزوله حكمة وفي ترتيب وضعه حكمة. هو أنزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل مفرقا إلى الأرض، ثم جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة ينزل فيها، ضع هذه بين هذه وتلك، فرتبه مرة أخرى على ترتيب وضعه في المصحف الشريف. علماؤنا سلفا علماء التفسير يقولون إن الناظر في أسباب نزول القرآن الكريم سيلامس وقوع نزوله، سيعايش نزول القرآن. لما دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول كنت صغيرا، والرواية تقول ما جاوز الست، أي ست سنوات، وكان حاضرا آنذاك مع والده عمر بن الخطاب الصديق رضي الله عنه، وسأل النبي عن الجمار، أتدرون ما الجمار؟ فسكت أكابر الصحابة الصديق وعمر، فابتسم ابن عمر، فهو يقول فابتسمت، فعلم النبي أني أعرف الإجابة، فقال أجب، قلت لب النخلة يا رسول الله، قال أصبت، قال أصبت. لما خرج قال له عمر رضي الله عنه يا بني فلما لم تبادر بالإجابة؟ فقال لفتة، كما يقول شراح الحديث، لفتة تربوية، أتحدث في حضرتك وحضرة فلان، يشير إلى الأكابر الموجودة آنذاك، فليس من الطبيعي أن يتحدث الصغير في وجود الكبير. وكانت هذه هي اللفتات التربوية التي تخرج من السنة النبوية، فإذا وجد كبير سن في مكان ليس على الصغير أن يبادر بالكلام إلا إذا أذن له، لكن لما ضاعت هذه القيم بيننا تساوى الكبير مع الصغير، لا الصغير مع الكبير. فالجملة الأولى لما نقول تساوى الكبير مع الصغير نازل الكبير إلى درجة الصغير، فهذه منقصة للكبير، لكن لما تعكس الآية وتقول صعد الصغير إلى الكبير هذه مفخرة للصغير، ولا هذه ولا تلك، بل مذمة للكبير ومذمة للصغير، لأنه تحدث في وجودي لا أقول من هو أكبر منه فحسب، بل وجود والده وعمه. وهذه من الأمور الطمات التي نعيشها تقريبا كلنا الآن في هذه الفترة. الحاصل أن الشراح من هذا النص قالوا أوتي لابن عمر ما لم يؤت لغيره، استحوا أن يقولوا ما لم يؤت لأبيه ولا للصديق، ولكن هذا هو الواقع، أوتي ابن عمر بهذا. فلما سمع ابن عمر أن الناس يتقولون عليه قال كما في كنز العمال وغيره: لأننا عرب أقحاح، نعلم مراد الكلمات، وعايشنا التنزيل، وهذا هو الشاهد، وعايشنا التنزيل. ما معنى عايشنا التنزيل؟ يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الواقعة، فيأتي جبريل عليه السلام فيحل هذه الواقعة، فيعلم أن مراد الآية التي نزلت حل الواقعة التي نحن فيها الآن. فلا يستطيع إنسان أن يخرج من هذا المجلس وفي رأسه اختلاف عن هذه الآية، كيف ولماذا وإلى أين ومتى وما المقصود، غير موجود تماما، لأن هذا معايشة التنزيل. يقول الشاطبي بعد 8 قرون في كتاب الموافقات: إن معايشة التنزيل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم باللغة العربية أعطتهم القدرة أن يكونوا أفقه الناس بنصوص الشرع، أفقه الناس بنصوص الشرع. فلما يتكلم مهندسا زراعيا عن كلمات وردت في كتاب الله عز وجل، طبيعي أن نسمع منه أو نقرأ من قلمه ما قرأناه، طبيعي هذا الكلام، لأنه هذا ليس علمه، ليس تخصصه، ليس المجال الذي درسه. وكنت أحب أن يتكلم على هاتين الكلمتين من بابه هو، من كيسه هو، سيعطينا إفادة لأننا لا نعلم عنها في بابه شيء تماما. مر النبي كما في مسلم على أناس يؤبرون النخل، وتأبير النخل قصه وتقليمه في وقت معين حتى يحدث أو تحدث عملية اللقاح، فقال لهم وكانت الشمس حارقة كما تقول في بعض الروايات: هل أبرتموه يوم كذا وكذا؟ شفقة منه على هؤلاء سياس النخل الذين يصعدون إلى أعلى النخل. فقال أحدهم: يموت يا رسول الله. فقال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يموت يا رسول الله إذا أبر النخل في غير هذا الموعد بالذات، يموت النخل لا يلقح تماما. فكانوا هم أعلم من النبي في هذا الباب، فلا يوجد منا من يعلم كل شيء عن كل شيء، هذا غير موجود. حتى النبي صلوات الله وسلامه عليه ينزل يوم بدر ويختار منزلا معينا، ويأتيه خباب بن الأرت: أهو منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمشورة؟ قال: الحرب والمشورة. قال: هذا ليس بمنزل يا رسول الله، لو نزلنا في روضة كذا بجوار البئر لفعلنا كذا وكذا. فانتقل النبي إلى مكان، ويأتيه سلمان يوم الخندق ويقول: علمت من الفوارس، أي من بلاد فارس، أنهم يحصنون لقلة عددهم بخندق. قال: هل فعلت لنا ما رأيت؟ فأشار عليه بالخندق فكان. فلا يوجد فينا من يعلم كل شيء عن أي شيء، هذا غير موجود. فلو تكلم هذا المتخصص، لأن بعض الكلمات التي وردت في ثنايا مقاله عن كيفية الزراعة وأدوات الزراعة وما يكون بالزراعة كانت جميلة جدا ومعلومات قيمة جدا لم نكن نراها من قبل ونسمعها من قبل، فلو سار على هذا النجم لأفادنا وأفاد غيرنا. أما أن يأتي ويتذرع بأن هناك تفسير أو تفسيرين أو ثلاثة أو أربعة ذكروا أن هذه الصورة تكلمت عن الأطعمة فأصبح الأمر مسلم به، نقول إن التفسير الموجود بيننا الآن عدده جاوز 7000 تفسير المطبوع، أكثر من 7000 تفسير. المعلوم في المخطوط تقريبا يتجاوز هذا العدد 3 مرات، والذي لا نعلم منه حصرا كم يكون. فلماذا قصرت فهما لثلاثة لأربعة لخمسة لستة لسبعة لمئة من أكثر من 50,000 مفسر على أن هذا هو المقصود تماما، بأن التيني والزيتون هو هذا الأمر، لكن ما سألت نفسك كلغة عربية كيف يعطف التين والزيتون على طور سنين؟ والعطف في اللغة العربية توجب التشريك، ووجب التشريك أي بمعنى أن كل ما عطف وراء حرف الواو يساوي ما قبله تماما. صغارنا الذين يدرسون علم النحو في علم الابتدائي يقولون: المعطوف يتبع المعطوف عليه في كل شيء. لما يكبر في المرحلة الإعدادية يسمع أن المعطوف يفيد الشركة، يتشارك معه في كل شيء تماما، حتى وإن اختلفت الأجناس. تقول: دخل عمر وأمل، فهذا ذكر وهذا أنثى، اشترك في ماذا؟ نقول: في الدخول. في الدخول لابد أن تكون صفة بين الاثنين جاءت في العصر. ويأتي الكلام في القسم أبلغ، لأن الذي يقسم هو الله عز وجل، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هل نقول فصل الله عز وجل بطعامين وبلدين؟ هل هذا يليق في حق الخالق؟ فإذا تكلمت أنت الآن في موضوع معين ثم انتقلت مباشرة لموضوع آخر، استعظم الناس هذا الأمر، ماذا يريد أن يتكلم؟ ماذا يريد أن يفهمنا؟ هذا كلام غير مفهوم، كان يتكلم في كذا ثم انتقل إلى كذا، هذا شرصار، هذا في حق أنا وأنت، فما بالك في حق الله عز وجل. فإن التلازم الفكري أو الإشارات التي تأتي من وراء كلمات القرآن الكريم هي مرادنا في الفهم تماما. الله سبحانه وتعالى لما أنزل سورة البروج دار مدار السورة على كلمتين: فعال لما يريد. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، هو ملكه، يتصرف فيه كيف ما يشاء، في الوقت الذي يشاء، بالكيفية التي يشاء تماما. فلما يأتي في التين ويقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا إقرار من الله سبحانه وتعالى أن ما خرج به الإنسان أحسن صورة ممكنة. لكن مع ذلك نسمع أن فلان فيه عيب خلقي، فلان فيه كذا، هذه كلمة خطيرة جدا تماما. لو عقلت هذه الأحرف الموجودة في هذه الصورة ما جرى على لسانك مثل هذه الكلمات تماما. كان في زمن هارون الرشيد عالم من علماء الشام يسمى يحيى بن أكثم، وكان هذا الرجل عالم بالفقه يرتحل إليه، تسافر الناس إليه يتعلم الفقه. فتزوج امرأة جميلة ذات حسن وجمال، فقال لها ذات مرة: أنت أبهى من الشمس وأضوء من القمر، وإن لم تكوني كذلك فقد بنتي مني بينونة كاملة. فاحتجبت زوجته عنه، لأنها لن تكن أبدا أبهى من الشمس ولن تكن أبدا أضوء من القمر. فاحتجبت، فعقل ما قال، أي لما أرجع شريط رأسه علم أنه قال كلمة فبانت عنه زوجته بينونة كاملة طلقت. فإن لم تكوني كذلك، بغض النظر عن قضية الطلاق المعلق أو ما سار في هذا الكلام، أنا أتكلم عن الواقع نفسها لكي أرجع إلى الآية التي ذكرتها. فجمع له الناس أجمعين تماما، وكان ذلك في مجلس هارون الرشيد، لأن الأمر استعظم على الناس. إمام يخطئ مثل هذا الخطأ، فجيء بإمام آخر قال: صدق صدق صدق، وإن لم أرى زوجته فهي أضوء من الشمس وأبهى من القمر، وأضوء من القمر أضوء من الشمس وأبهى من القمر. كرر الجملة بالعكس مرة وبالأصل مرة: هي أضوء من الشمس وأبهى من القمر، وأبهى من الشمس وأضوء من القمر. لماذا؟ لأن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخرج الإمام من طلاقه بهذه الآية، بهذه الآية، لأنهم عاقلوا معنى لقد خلقنا الإنسان في أبهى صورة ممكنة تماما. لأن الله فعال لما يريد، فعال لما يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء بالطريقة التي يشاء. والله سبحانه وتعالى من كرمه في هذه الصورة بيّن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يردوا أبدا إلى أرض العمر. فهذه صورة تبين كيف خلق الله الإنسان في أحسن صورة ممكنة، أحسن صورة ممكنة لما يجمع معها أنه صاحب تقوى وصاحب إيمان لا يخرف في حياته أبدا تماما. والأمثلة في هذا الموضوع بالذات أكثر من أن تحصى. فمشايخنا الكبار كانوا يراجعون القرآن الكريم ولا شيء يتذكرونه بالمرة، بل ومنهم أحدهم كان إذا جاءته غيبوبة مثلا عندما يفيق يبدأ من حيث انتهى قبل هذه الغيبوبة، لأن الله حافظ عليه ذاكرته في هذا الأمر. ولهذا هنا: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا قالوا قراء القرآن وحفظته. هذا بإجماع أهل التفسير. نرجع إلى حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: علموا أولادكم القرآن في الصغر يحفظه لكم في الكبر، يحفظه لكم في الكبر، يكون من المستثنون في هذه الصورة. والله سبحانه وتعالى وعد وبين أن وعده محقق، فجاء في سورة قريش بوعد وعده لأهل قريش لما آمنهم وأطعمهم في مكان كان من قبل ذلك الطير تتخطف الناس فيه. فكان حقا على الله عز وجل أن وعده الذي جاء في سورة التين ضرب له المثل في سورة قريش، فنزلت بعدها سورة قريش. على هذا الترتيب وعلى هذا السياق قد يقول قائل: وأين الأطعمة؟ وأين البلدان؟ وأين الرسالات؟ كلمة رسالات جمع لكلمة رسالة، والرسالة يشترط فيها أن يكون موجود من أركانها مرسل ومرسل إليه ورسول، لابد أن تتوفر فيه هذه الأمور الثلاثة حتى نحسبها أن هذه رسالة. عندنا في أحد النصوص وردت أن الله أنزل على الأرض 11,443 نبيا ورسولا، وعندنا من النصوص التي أفادت أن سموا بني إسرائيل بقتلة الأنبياء لأنهم قتلوا في يوم وليلة 70,000 نبي تماما، وعندنا من النصوص التي أفادت أن الله أنزل على الأرض 104 كتاب. كل هذه الأمور لما تجملها تعلم أن هناك أنبياء وهناك رسل. ما الفارق بين النبي والرسول؟ النبي هو الذي يعلم بالأمر ولا يطلب بإرساله وتوضيحه للناس إلا إذا سئل عنه، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبره. أما الرسول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يأتيه الأمر بهذه الصورة، فلا بد للرسول أن يبلغ، لا بد أن يبلغ. فالبلاغ تسمى رسالة، تسمى رسالة. الهدف من دراسة الرسالات السابقة أن تعلم أنها جاءت بأمر واحد، لا إله إلا الله. ما من رسالة إلا وجاءت بهذا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. في ماذا يطاع؟ في ماذا يطاع؟ فيما أرسل الله به معه وهو الدين، الأحكام التي سترتفع من الأرض إلى السماء، ديانة يدين بها الإنسان لربه فيعلم مقتضى قبول هذه الطاعة ورد هذه المعصية. هذه الأحكام تسمى دين، تنزل من الله أوامر ونواهي، وتصعد من الأرض إلى الله طاعات ومعاصي. فكيف تقبل هذه الأمور؟ عن طريق هذه الرسالة التي سيؤديها هذا الرسول. ما بلغش، لم يبلغ، تقاعس عن البلاغ، فعل أمرا كذا، فعل كذا، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا نبينا في آخر آية نزلت في المائدة، بل في القرآن كله، يوم حجة الوداع، ألا هل بلغت؟ لما ردوا بالبلاغ الشهداء الذين بلغوا بما أراد الله عز وجل، نزلت شهادة السماء لما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم رافعا سبابته إلى السماء، قال اللهم فاشهد. فأنزل الله اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شهد من السماء أنه بلغ، أن نبينا حبيبنا صلى الله وسلامه عليه بلغ هذه الرسالة. فادت أن هذه الرسالة نزلت كسائر الرسالات، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وأكد رب العزة عز وجل في قوله في آية أخرى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنزل محمد بالإسلام، وجاء عيسى بالإسلام، وجاء موسى بالإسلام، وجاء داود بالإسلام، إلى أن تصل إلى آدم عليه السلام. كلهم جاءوا بكلمة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه فائدة المرور على الرسالات، لأننا عقلا كما يقول العقلاء لا نتصور أن المرسل واحد يرسل على رسل مختلفة، يقول لواحد أنا واحد لا شريك لي، ويقول للثاني أنا ثاني اثنين، ويقول للثالث أنا ثالث ثلاثة، ويقول للرابع. سيكون الأمر فيه هدما لقواعد الإرسال. فلما كان المرسل واحدا ما أرسل به شيئا واحد، هو دين الله عز وجل، دين الله سبحانه وتعالى. أشار إلى ذلك رب العزة عز وجل بهذه الكلمات الأربع أو الأقسام الأربعة التي وردت في سورة التين. تقول كيف؟ قل هذه الكلمات اشتهر جزءا بكل. لما واحد فينا الآن يكون في مكان معين من بيته، في غرفة نومه، في خلائه، في مطبخه، في صالته، ويسألك واحد من الناس أين أنت؟ تقول في البيت، مع أنك في جزء صغير من البيت. هذا يقول عنه العلماء سلفا شهرة الجزء تغني عن الكل، شهرة الجزء تغني عن الكل. معلوم أني أسافر دائما، فاتصل بي أحد الناس: أين أنت؟ قلت: في مصر، مع أني أكون في جزء صغير جدا من مصر. لأنه يسأل عن أي بلد، السؤال الذي يسأل عنه في أي بلد تكون؟ أقول: أكون في مصر، أنا في مصر، رغم أن مصر هذه بلد كبيرة مترامية الأطراف، لكن في جزء صغير موجود فيه. فالمكان الذي يكون فيه الإنسان دال على الكل الذي يشمله ويشمل هذا المكان. هكذا عبر الله عز وجل في كتابه، فذكر التين، وذكر الزيتون، وذكر طور سينين، وذكر البلد الأمين، وكل منهم له إشارة على رسالة معينة. البلد الأمين من آخرها محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة إلى مكة. طيب، وطور سينين قالوا رسالة موسى عليه السلام، طور سيناء الذي كلم موسى عليه السلام فيه ربه، الجبل الذي تجلى له الله عز وجل فجعله دكا لما أراد موسى أن يراه، قصة معلومة للقاسي والداني. لكن التين والزيتون محل الإشكال، قالوا: الزيتون نسبة إلى عيسى عليه السلام، لأن بلاده اشتهرت وتشتهر وستشتهر إلى قيام الساعة بزراعة الزيتون. فما من إنسان يسأل عن زيتون أو زيت للزيتون إلا ويقول: هناك. فهذه البلد، بلاد أهل المقدس أو بلاد الشام، مشهورة بهذا الأمر تماما. واختلفوا في لفظة التين تشير إلى من، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تشير إلى رسالة وإن كانت من بعيدة، رسالة بوزة عليه السلام. فقال بوزة: هذا كان نبيا صالحا يدعو الناس إلى كريم الأخلاق، وإن كان الكلام فيه خلاف، لكن هذا وارد في كتب التاريخ، موجود في كتب التاريخ. وكان يجلس تحت تينة تسمى التينة المقدسة، ويوعظ الناس بما رأى من أصول الفضائل وأصول الرزائل، وأن يفعلوا أصول الفضائل ويبتعدوا عن أصول الرزائل. وكانت حياته آنذاك، فلما وجدوه ميتا عبدوا هذه التينة، يأتون إلى الشجرة ويتذكرون بوزة، فتوارث الناس جيلا بعد جيل. وما سألوا لماذا يجلس هؤلاء، كان الأول يتذكر والثاني يتذكر والثالث يتذكر، إلى أن جاء من يعبد هذه الشجرة. عندنا أثر يؤكد هذه الرواية عن عمر رضي الله عنه، لما رأى الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة الصديق أي في خلافته، تذهب الصحابة إلى الشجرة التي بايع فيها النبي يوم بيعة الرضوان ويجلسون تحتها، فقطعها عمر وقال: حتى لا تكون كشجرة بوزة، أي تعبد من بعده بعد ذلك. فقال ابن تيمية: هذه التينة أشار الله عز وجل هنا لها، لأن هنا رسالة وليس طعاما. وإلا قد يسأل سائل منا لا يحب التين: لماذا أقسم الله بهذا الطعام كما سمعت وقرأت من رد عليه؟ هناك أطعمة يقبلها فلان ولا يقبلها علان، وأطعمها يقبلها علان ولا يقبلها فلان، فلو توحدت السلع بارت، فلكن تختلف السلع فتختلف الأذواق فلا تبور سلعة، هذا يحب هذا وهذا يحب ذاك، وهكذا نتناولها. فلماذا أقسم بأمر لا يحبه كل الناس أو لا يتفق على محبته طول الناس تماما؟ تحدث عندك إشكالية معينة من التفكير لما يتبادر إلى ذهنك أمرا كهذا: طعام، هناك طعام أفضل من هذا على الأقل عندي أنا لا عندك أنت، فلماذا أقسم الله عز وجل بما لديك أنت ولم يقسم لدي أنا؟ عالم من علماء الكيمياء في عام 63 كان هذا الرجل ألحد بسبب مثل هذا السؤال، لما سمع أن رجلا زراعيا كبيرا تكلم على التين بنفس الطريقة التي تكلم عليها فلان هذا تماما، فألحد هذا الرجل، دكتور كبير جدا، بروفيسور في الكيمياء، وكتب مقالة كبيرة في أنه يحب أمورا من الأطعمة لا يحبها غيري، فلماذا أقسم الله بما يحبه غيري ولم يقسم بما لم أحبه أنا؟ فالله غير عادل فلا يقبلني، فلا أقبله إله. فترك الديانة بالكلية لأن التبادل إلى الذهن، لكن لما تسمع أن تفسير الآيات تشير إلى أمور أخرى يتفق عليها العقلاء قبل الشرعيين، لن تجد ما يثير شكوكك في الكلام، ولن تجد ما يثير تساؤلاتك في الكلام، لأن الإنسان لا يقرأ أحرفا ظاهرة وراءها ما وراءها من المعاني. فلو وقف القرآن مع هذه الأحرف الظاهرة لصلح إلى الزمان الذي نزل فيه فقط. لكن ما معنى نقول صالح لكل زمان ومكان؟ أن كلما نقرأ القرآن نجد فيه جديد ونتعلم منه أكثر ونفهم منه أكثر لنطبق ما يوافق عصرنا بما فهمناه من كتابنا فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وتفصيل لما بينكم، لأنه الحق ليس بالهزء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. مفروض على كل مسلم أن يقف مع كتاب الله عز وجل وقفات كهذه، وإن لم يدرك ما وقف معه، لكن بمجرد أنك تحاول أن تفتح هذا الكتاب بهذه الطريقة تكفيك شرف المحاولة لهذا، لأنك إذا فتحت الكتاب فقط لتحصيل الأجور ستحصلها لا محالة، فربك كريم وسيكرمك بقراءتك القرآن كما قلت حتى وإن لم تعلم القراءة، فسيزيدك في الأجر لمجرد أنك حاولت أن تقرأ وأنت لم تعلم كيف تقرأ. فما بالك إن حاولت أن تفهم، ألا يكون كرم الله أعلى؟ قراءة الفهوم هذه ستجعلك لا تترك مصحفك من شوال إلى شعبان، لأن الإنسان لا يحصل أجر قراءة القرآن إلا في رمضان على حكم الغالب، والحكم ينزل على غالب ما تعارف عليه الناس كما تقول القاعدة الفقهية، الحكم للغالب. فغالب الناس كما قلت، ويغضب مني الناس وأنا أكرر الكلام، أنه في مثل هذه الأيام ينفض يستعد لنفض التراب على هذه المصاحف. إن كانت قراءتك لكتاب الله عز وجل لتحصل منها فهما سيعطيك رغبة أكثر أنك تقرأ غدا وبعد غد وبعد بعد غد إلى أن يأتي رمضان فتقرأ القراءتين، ينقضي رمضان فترجع إلى قراءة تحصيل الفهوم فتقرأ مرة، سيظل مصحفك بعيدا عن الهجر تماما، لأنك لا تريد أن تأتي يوم القيامة ويأتي مصحفك الذي هو موجود في بيتك ويكون داعيا عليك: ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه الآية لم تكن خاصة بكفار مكة، لم تكن خاصة بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وعمرو بن هشام وهذه الشرذمة من الناس، بل هي عامة في كل من يطبق ما طبقوه هم، كما يقول ابن القيم: آيات القرآن الكريم عامة لا ينزل تحتها إلا ما فعل من معناها. لا تأتي وتقول هذه الآية خاصة بفلان فتخص فلان، وهذه الآية خاصة بفلان فتخص فلان، وهذه الآية نزلت على علان فتخص علان، فتجعل لنفسك مصحفا مختصرا قد لا يخصك أنت أصلا، ما نزل فيك شيء، فلماذا تقول هذا يخص وهذا يخص؟ فاترك المصحف من أوله إلى آخره. يقول علي في السنن الأربعة: كتاب الله من الفاتحة إلى الناس، من ترك حرفا واحدا منه فقد كفر. لأنك تترك القرآن كله بتركك حرف واحد من هذا الكتاب، فمفروض عليك أن تفهم على الأقل ما تريد أن تفهمه أو تستطيع أن تفهمه. حاول لتنال شرف المحاولة. لاني أسمع كثير من الناس أن هذا كلام لابد من متخصص، هذا كلام لابد له من دارس، هذا كلام لابد له من كذا، لابد له من كذا. ولو سألت نفسك وجلست مع نفسك برهة ستجد أن نفسك تتشوق لعلم أيا كان هذا العلم، فتحضر له آليات تعليم هذا العلم من كتب، من مرئيات، من صوتيات، من أساتذة، من تكلم كيف ما شئ. ألا يكون تعليم كتاب الله عز وجل من باب الأولى أن تحضر له ما يساعدك في فهمه، أن تحضر له ما يقويك لتفهمه لمن بعدك، تفهمه لأولادك، تفهمه لزوجتك، حتى لا تقتصر مع كلمة منطوقها بهذه الصورة فتوقف هذه الآية على هذا المنطوق وحسب، فيأتي لك معارض وثاني وثالث ورابع لهذا المنطوق فلا تستطيع أن ترد عليه بكلمة. لكن لو جمعت من آليات الفهم ما جمعت سترد عن كتاب الله عز وجل لتقف يوم القيامة أمام ربك وأنت صاحب حجة، بلغت عنك كذا وكذا وكذا وكذا. القضية أن كتاب الله عز وجل الآن موجود في كل حدر ومدر، لا يوجد بيت إلا وفيه قرآن، لا يوجد بيت إلا وفيه مصحف. كم مرة قرأت، كم مرة قرأت وفهمت، كم مرة قرأت وفهمت وطبقت، كم مرة أغلقت هذا المصحف ولم تقرأ فيه؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستضع الإنسان من مكان إلى مكان، وسيكون هو في حاله من مكان إلى مكان تماما. فجب على نفسك بالإجابة التي ترضيك لحالك الطبيعي الواقعي الذي أنت فيه، وإن كان لا يرضيك حاول أن تغير هذا الأمر، واجعل رمضان لك فرصة يزيدك من هذا الأمر. لا يكون رمضان خاتما عليك فيؤكد ما أنت عليه، ويكون أمرك في أوله إلى آخره إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.